رمضان يبني القيامة. في رمضان يبني القيامة عودة لمدرسة حقيقية البناء والنماء في سبيل الارتقاء. رمضان يبني القيامة استنهاض للهمم وارتقاء للنفس في سماء العلياء. برنامج رمضان يبني القيامة من إعداد وتقديم هاجر بوخرواع.
مستمعينا الكرام وأحبتنا أوفياء برنامج رمضان يبني القيم، نرحب بكم ضمن حلقة جديدة وضمن قيمة جديدة نغوص بين ثناياها. اليوم لنا موعد ووقفة مع قيمة الإخلاص، فأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم رمضان يبني القيم. قد تنحرف نية المسلم وتشوبها بعض الشوائب والعيوب التي تحدث خللا فيها، مما يؤدي إلى حدوث النقص في عمله أو قوله، وبالتالي عدم قبولهما عند الله تعالى. ومن هذه الشوائب الرياء، والذي بدوره يؤدي إلى حب الإنسان لإنجاز الأفعال أو قول القول أمام الناس فقط، طالبا بذلك أن يصبح له مكان عندهم أو أن يشتهر بينهم بما يفعل. والرياء يعد من صفات المنافقين، فقد قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والشائب الآخر هو رغبات نفس الإنسان، وهي قيامه بالفعل فقط بهدف مدح الناس له وحبه والقرب منه والابتعاد عن ذمه والتقليل من شأنه. وكل هذين الشائبين فيه خطورة تؤدي إلى عدم قبول العمل عند الله تعالى، فهنا يأتي دور الإخلاص لله تعالى في القول والعمل لتصفية النية وتنقيتها من كل هذه الشوائب. ويعرف الإخلاص على أنه قيام الإنسان بالفعل ابتغاء فقط لمرضاة الله تعالى وحده، والتقرب إليه وحده مع الابتعاد عن طلب الرياء والشهرة بين الناس واكتساب حبهم وجلب المصالح الدنيوية، بل هو تنقية للفعل من كل هذه الشوائب وصرف النظر إلى الله تعالى وحده عز وجل. فحتى يقبل عمل الإنسان يجب أن يتحقق فيه شرطين: الأول أن يكون الهدف من الفعل والقصد منه رضا الله تعالى، والثاني أن يكون هذا الفعل مطابقا للأحكام الشرعية وموافقا لها. وقد ذكر الإخلاص في كثير من الآيات في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فيما يتعلق بحكم الإخلاص على المسلم والمسلمة والغاية من أمر الله تعالى لنا بالالتزام بالإخلاص في كل العبادات والشعائر الدينية، نتعرف على كل هذه الأمور بالتفصيل في هذا التصريح الصوتي الذي وافتنا به الأستاذة هناء النشطي، مشكورة على كل مجهوداتها لصالح برنامج رمضان يبني القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. قيمتنا اليوم هي قيمة الإخلاص. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. انطلاقا من هذه الآية الكريمة يتبين لنا هذا الخلق الحميد، ألا وهو الإخلاص في العمل، الذي حثنا عليه ديننا الحنيف لما فيه من منفعة على الفرد والمجتمع. فالإخلاص معناه أن يكون هدف العبد وقصده من خلال قوله وعمله رضا الله عز وجل، ويكون آخر همه الشهرة أو مدح الناس، وإلا سيكون قد وقع في فخ الرياء. يأتي كذلك الإخلاص بمعنى الشعور بحب الشيء وبالتالي منحه الجهد والوقت والطاقة اللازمة لعمله والامتناع عن التقصير في حقه، وتعد الخيانة نقيضا للإخلاص. ومن صوره إتقان العمل والوظيفة وأداؤه بإحسان، أي إنجازه كاملا مع وجود جهات رقابية أو بدونها. فأداء العمل بلا ضمير ولا مسؤولية ولا محاسبة للذات تعد ضدا للإخلاص. فكم يقاس نهوض الأمم بإخلاص مواطنيها وانكبابهم على إتقان أعمالهم ومهامهم. الإخلاص هذا العمل القلبي الذي يتميز باشتراك جميع الجوارح فيه، إذ على الإنسان أن يكون مخلصا بقلبه وعقله وروحه وحواسه. فلا يعقل أبدا أن يفعل الإنسان شيئا بجسده بينما عقله وقلبه لا يفكران في الإخلاص في العمل. ومن الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص هي تصحيح النية وجعلها من أجل الثواب من الله عز وجل، ثم الإكثار من الدعاء لله من أجل العون والسداد إليه. فنجد المخلصين في هذه الأرض حريصين كل الحرص على التعرف على فضل الإخلاص وأهميته ومكانته الحقيقية، وعلى مطالعة سير الصالحين ومصاحبتهم. ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال الإخلاص في الصدقة، وما كان من زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، الذي كان يحمل الخبز ليلا ويتصدق به، وكان يقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولما توفي وغسل وجدوا في ظهره سوادا، وعندما سألوا عن ذلك قيل لهم كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة، وطبعا لا أحد كان يعلم بذلك إلا الله. وأكيد بعد كل ما ذكر ما أجمل العلاقات الاجتماعية حين تتزين بالإخلاص والوفاء في المعشر. فالعلاقات لا تقاس أبدا بطول العشرة، ولكن تقاس بجميل الأثر وجميل الإخلاص والمحبة. فكم من معرفة قصيرة المدى لكنها بهدوئها وعمقها أنقى وأطهر بكثير من أطول معرفة. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا في مقام قولك إلا عبادك منهم المخلصين. كانت معكم هناء النشاطي، أستاذة ومدربة في التنمية الذاتية، ودمتم سالمين.
مع كل هذا فالإنسان يتساءل كثيرا حول معنى هذه القيمة، وكيف يمكن الإخلاص لله تعالى في العمل. فإذا كان على المسلم أن يخلص لله تعالى في عمله وقوله ونيته، وحتى يحقق الإخلاص، فعليه التحلي ببعض الصفات الخاصة بالإخلاص والقيام ببعض الأفعال التي تؤدي لتحقيق ذلك. وفيما يأتي سنستمع إلى تصريح للأستاذ الفاضل المؤتر بالمجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط، الأستاذ محمد الشعباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوات والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. لقاؤنا معكم اليوم حول قيمة الإخلاص في العمل. ولا يخفى علينا أن أعمالنا هي عبارة عن أجساد وأرواحها الإخلاص. فكما أنه لا قيمة للجسد بلا روح، فكذلك لا قيمة للعمل بدون إخلاص. فما معنى الإخلاص وكيف يمكننا تحقيقه؟ الإخلاص أيها الأحبة معناه أن يؤدي الإنسان عمله في أي مجال من مجالات الحياة على أكمل وجه، ويتحقق فيه الإتقان والإحسان إرضاء لله تعالى. وقد وردت في معنى الإخلاص نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ننتقي منها ما يناسب المقام. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة. وقال في سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، كما قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا لا بد لنا من وقفة مع الفضيل بن عياض في تفسير هذه الآية، قال: ليبلوكم أحسن عملا، هو أن يكون العمل خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوابه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي مخلصا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي على السنة. ومن التوجيهات النبوية الكريمة في الإخلاص أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، وهم قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ، فلان شجاع، وفلان متصدق، لم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى في الحديث القدسي، يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء، أي أن أي عمل لم يكن مخلصا لله وخالصا لله ففيه شرك والله منه بريء. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقد قيل في الإخلاص: هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، أي أن تكون منسجمة ظاهرا وباطنا، ليس فيها اختلال من حيث الإخلاص ومن حيث المنهج على سنة النبي عليه السلام. والرياء الذي يقابل الإخلاص أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، الرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه. والصدق في الإخلاص أن يكون العمل باطنه خيرا من ظاهره. فالإخلاص أيها الأحبة معناه أن يؤدي الإنسان عمله في أي مجال من مجالات الحياة على أكمل وجه، ويتحقق فيه الإتقان والإحسان كما قلنا سابقا. ودعوتي ووصيتي لنفسي ولكم إخوتي وأخواني الكرام أن نراقب أعمالنا لنحقق فيها الإحسان والإتقان بالصدق والإخلاص لله تعالى، وفق منهج سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى نسلم من وعد الله تعالى الذي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. وفي ذلك يقول سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تقبل الله أيها الأحبة أعمالكم وصيامكم وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. كان معكم محمد الشعباني، متخصص في علم القرآن ومؤطر بالمجلس العلمي بالرباط. دمتم بخير وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم.
لا شك أن لكل مسلم أجر، ولا شك أن المسلم سينال ثمرات الإخلاص في حياته الدنيوية والمرتبة والمنزلة العليا في حياته الآخرة. فإذا حقق المسلم الإخلاص في أمور حياته فسينال الثمار المترتبة عن ذلك، وسنعد من هذه الثمار الإخلاص سيكون سببا في دخوله الجنة بإذن الله والاستزادة من نعيمها، علو للدرجات والرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. الإخلاص يحفظ المسلم من كل أذى يكاد يصيبه ويحفظه من وساوس الشيطان وتسلطه عليه. حصول البركة واحدة من أهم الثمار التي يحصدها المسلم جراء تشبعه بالإخلاص. فالدوام في العمل الذي يفعله المسلم إخلاصا لوجه الله تعالى ينال البركة في كل مناحي حياته. الإخلاص ينقي نفس المسلم ويصفيها من الأحقاد والضغائن والأمراض القلبية، وهو طريق لغفران ذنوب المسلم المخلص لله تعالى، ويمحو سيئاته ويفرج ما يضيق به صدره ويشق عليه وما يحدث في داخله من هم وغم. سينال المخلص في عمله بإذن الله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإخلاص سبب في رضا الله تعالى والنجاة من غضبه. أنعم الله علينا وإياكم بهذه القيمة في حياتنا، وجعلنا من المخلصين في أعمالهم وأقوالهم ونواياهم تغاء لمرضات الله تعالى. إلى هنا أودعكم على أمل لقياكم بقيمة أخرى إن شاء الله، صياما مقبولا وذنبا مغفورا بحول الله.